ました。
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن.
والتشهد
الأخير،
أيوة، والتسليم ما أخذنا، لسه ما أخذنا التسليم. طيب، آخر شيء أخذناه في الفقه، أو آخر مسألة ذكرناها في الفقه، ما هي؟ ها، ما كنت ها يا محمد، ارفع إيدك، لا يسبقك لسانك. ها، مسألة إيه؟ مسألة الإيه؟ إيش قلنا في آخر شيء في الركوع؟ تدرك الفاتحة أم لا؟ مش كده؟ إن أدرك الركوع أدرك الفاتحة، هذا الشيء أخذنا آخر شيء. متأكد؟ ها، فكر. من غششة؟ طيب، طب على كل حال، آخر مسألة ذكرناها هي مسألة الإشارة بالسبابة عند التشهد. وباختصار ذكرت أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في التحريك وعدمه، فقال بعضهم لا يحرك إنما يشير، وهو قول الشافعي، ومذهب الشافعية أنه يشير ولا يحرك. وقال بعض أهل العلم بل يحرك ما دام في الدعاء، وهو قول مالك، الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب جماهير المالكية، ونسب إلى أحمد بن حنبل، يعني التحريك. وقال أبو حنيفة رحمه الله يشير ولا يحرك، إنما يشير عند النفي لا إله لا، ويخطب عند الإثبات إلا الله. فهذه أقوال أهل العلم، والسر في هذا الاختلاف أنه قد تعارضت هذه الروايات في الظاهر، وجاء في بعضها يشير ولا يحرك، وهذه الزيادة ضعيفة، وجاء في بعضها يشير ويحرك، يرويها من عن من عن من؟ يرويها قبل عاصم من؟ قبل عاصم من؟ قبل عاصم من؟ زائدة ابن قدامة كنيته أبو الصلت، عن من؟ عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه. واختلف الرواة في ذلك، فزاد زائدة يشير يحركها، وخالف جمعا من أهل العلم الثقات ومن الرواة المتقنين كعبد الله بن إدريس وابن عيينة وغيرهما، قالوا يشير ولم يذكروا التحريك. فاختلف أهل العلم، فبعضهم قال بما دل عليه هذا الحديث، وبعضهم ضعف هذه الزيادة، وذكرت إن الشيخ مقبل شيخ أهل السنة في اليمن بل وفي غير اليمن أنه قال رحمة الله عليه لا يحرك، وجعل هذه الزيادة شاذة، قال لأن زائدة تتفرد بها دون سائر من روى الحديث، وقلنا لا بل هي زيادة صحيحة. نعم طيب لا تستعجلن. طيب مسألة الشذوذ سندرسها في درس المصطلح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سندرس مسألة الشذوذ. حاصل الحديث الشاذ عند المحدثين رواية الثقة مخالفة للثقة، كما مثلنا هناك في المصطلح لما ضربنا بعض الأمثلة على شيء غير الشذوذ، أن يأتي الراوي وأن ينفرد بشيء لا يذكره الجماعة، فتفرده دون سائر الجماعة دليل على أنه شاذ وهم وأخطأ، وإلا لما غفل الثقات عن هذه الزيادة التي ذكرها. ولكن أئمة السلف كما يقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة التي نشرحها والحمد لله، وسنشرح هذا الأمر في الدرس القادم لكني أمر به مرورا سريعا، أن الشاذ ليس له قاعدة ثابتة عند السلف، بابه بحسب القرائن. وإن كان السلف من أئمة الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وابن معين والأكابر ومن جاء بعد هؤلاء كبار القطني، أنهم يردون من فرد به الثقة عن سائر الثقات، وربما وأحيانا يقبلون الزيادة إن احتفت بها قرائن تدل على أن لها أصلا. هذا هو منهج السلف في باب الشاذ، إذا جاءت قرائن تقوي الجانب الذي يرويه هذا المنفرد فإنهم يقبلون زيادته، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك حسب تلك القواعد عندما نمر إن شاء الله في الدرس القادم عليه. هذا الذي ندعيه هنا، هذه اللفظة يشير بأصبعه يحركها تفرد بها زائدة بهذا اللفظ يحركها، وبعد جهد جهيد وجدنا من يتابع زائدة يحرك بلفظ يحرك في حديث آخر عن عمر بن الخطاب يرويه ابن عدي في الكامل عن عثمان بن مقسم، ولا أضبط الآن تشكيل هذا اسم أبيه، المهم قال يحركها، لكن هذا عثمان تكلم فيه الحفاظ فمنهم من وثقه ومنهم من رماه بالكذب، فلا يعتد بمتابعته لزائدة وإن كان هو قد تبعه في حديث آخر. هذا زائدة هو شيخ الإمام أحمد، واسمه زائدة بن قدامة أبو الصلت، وكان من شيوخ الإمام أحمد، وكان متثبتا جدا في الحديث، وقال ابن حبان كان زائدة لا يعد السماع سماعا حتى يسمعه ثلاث مرات. ايش يعني هذا؟ يعني ان الثقة من المحدثين اذا سمع الحديث مرة واحدة رواه ونقله، لكن زائدة ما كان هكذا، كان لا يروي الاحاديث إذا سمع الحديث عن شيخه لا يحدث به ولا يرويه حتى يسمعه كم مرة؟ 3 مرات. وهذا فيه من التثبت والتيقظ ما لا يوجد بهذا الوضع عند غيره رحمه الله، إلا ربما ما ندر. ثم جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عنه غيره، يعني لا تبالي بمن خالف زائدة. لماذا؟ لقوة تثبته. هذه قرينة، لكن هذا لا يكفي. ولذلك يقول الحفاظ: وهم مالك وقد يعثر الفرس، يقصدون الإمام مالك بن أنس، ثقة متقن لكن قد يعثر، وقد يعثر الجواد. لكن نظرنا فيما جرى عليه عمل السلف، وذكرت هذا في الدرس الماضي، فقد ثبت عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس ومفسر الأمة في زمن التابعين، وأكثر من جمع عن ابن عباس من أقواله في التفسير هو تلميذه الثقة مجاهد ابن جبر. صح عن مجاهد ابن جبر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، ولا عند عبد الرزاق؟ ولا عند عبد الرزاق؟ نعم، في مصنف عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال مجاهد: تحريك الرجل أصبعه في الصلاة ماذا؟ مقمعة للشيطان. المقمع الحديد اللي يضرب به الحداد. فكما أن هذا الحديد أو هذه المقمعة يضرب بها الحديد، فتحريك الرجل أصبعه في الصلاة أشد على الشيطان من ضربه بالحديد. وهذا مجاهد ابن جبر تابعي يروي عن ابن عباس وأكثر عنه، فهو يروي ذلك قبل أن يخلق زائدة، لأن زائدة شيخ الإمام أحمد متأخر عن مجاهد، مما يدلك على أن تحريك الأصبع في الصلاة كان معروفا عند السلف من عهد قديم، ولذا قال به مالك بن أنس رحمة الله عليه. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: تحريك الرجل أصبعه في الصلاة، سئل عن ذلك ابن عباس قال: هو التوحيد. ولكن في إسناده أبو إسحاق السبيعي يرويه عن ابن عباس، والسبيعي هذا كان قد اختلط، هو صدوق في نفسه ولكن اختلط، فيستأنس بأثر ابن عباس، لا سيما أن مجاهدا تلميذ ابن عباس قد روى ذلك من قبل نفسه، فلما رأيناه عن ابن عباس يستأنس به ولا يعتمد عليه لوجود السبيعي وهو أبو إسحاق، وكان قد اختلط. ثم بعد ذلك رأينا أئمة الحديث يبوبون على مسألة التحريك ولا يعلون زيادة زائدة. مثلا فابن خزيمة روى حديث زائدة وفيه يشير بأصبعه يحركها، وكما ذكرت هو قول مالك بن أنس ومنسوب إلى الإمام أحمد، وأقول منسوب لأنني لم أتثبت من ثبوته عن الإمام أحمد، وإن كان ينسب إليه لكني ما وقفت على سند صحيح عن الإمام أحمد في المسألة بلفظ صريح، إنما جاء عنه يشير بأصبعه قال أحمد شديدا. نعم، هذه ثابتة عن الإمام أحمد. المقصود، فقال ابن خزيمة بوب في صحيحه، مع أن ابن خزيمة من الشافعية ولكن خالف الشافعية هنا لأنه كان من أهل الحديث، قال وذكر الإشارة في التشهد وتحريك الإصبع، وذكر حديث زائدة، ثم قال وهذه اللفظة يحركها ليست إلا في هذا الحديث زائد ذكره، وفي بعض النسخ زائدة ذكره، ولكن ابن خزيمة لم يعلها بل بوب عليها بابا. والإمام النسائي بوب على التحريك في سننه وهو من أئمة العلل، ولم يعلل زيادة زائدة، وكذلك الإمام البيهقي صححها في السنن الكبرى والنووي والصنعاني، ولا أعلم أحدا ضعف هذه الزيادة سوى بعض مشايخنا في هذا الوقت. أما ما قبل ذلك من أئمة الحديث فإن الإمام النسائي والإمام ابن خزيمة والبيهقي والحفاظ قد عملوا بزيادة زائدة من ناحية التصحيح، وبعضهم تأولها كما فعل الإمام البيهقي، ولا أعلم أحدا عللها. هذه القرائن تعطي النفس طمأنينة على ثبوت هذه اللفظة، خصوصا أن زائدة قد يقال بأنه توبع في المعنى، ففي بعض الروايات عن طريق الثقات يروون ذلك عن عاصم ابن كليب، قالوا فجعل يشير، فقولهم جعل يشير يرويه بعض الثقات فيه إشعار بمسألة التحريك. على كل حال هذا الذي تطمئن إليه النفس، وهو اختيار الإمام ابن القيم، ونسب للإمام أحمد وصح عن أحمد يشير الرجل بأصبعه فقال شديدا، وجاء عن الإمام مالك وهو قول مجاهد، ونسب إلى ابن عباس على ضعف في الإسناد، وبوب عليه من تقدم من الأئمة، فحسبك بزائدة حافظا. هذا الذي ندين الله به، لذلك من ظهرت له هذه السنة فلا ينبغي له أن يتركها، ومن مال إلى تضعيف من ضعف هذه الرواية فالأمر فيه سعة، وهو يحتمل ذلك، وهو يحتمل ذلك. المهم، إذن هذه الإشارة يكون التحريك مقارنا لها على الاختيار الذي ذكرته، ولكن ما سر الإشارة بالأصبع في الصلاة سواء قلنا بالتحريك أو عدم التحريك؟ قديما ذكر بعضهم حكمة، قالوا بأن في الأصبع عرق أو اتصال بنياط القلب، فإذا ما أشار بالأصبع أو حركها على قول التحريك الذي نقول به فإنها تشير بهذه الحركة إلى الدعاء أولا، ثم تؤثر في حركة القلب. هذا كلام قيل قديما، وبعض الأطباء في وقتنا هذا قد قال شيئا قريبا من هذا، وقال بأن هناك اتصال في عرق في جهد الأصبع هذا السبابة، وهذا العرق يتصل في القلب، فإذا ما تحرك أو ما أشار على القولين اللي ذكرناهم وهما قولان لأهل العلم، فإن هذا يعطي نشاطا لعضلة القلب. أنا لا أدري هذا الكلام لكني قرأته، فالله أعلم. فسواء كان هذا أمر ثابت أو ما كان ثابتا، الذي يهمنا اتباع السنة. نعم. وتعرضنا متى يشير وهل يستمر في التحريك في الإشارة أو لا يستمر. كثير من الشباب يتكلف في السنة، حتى ممن ينتسبون إلى طلب العلم، فتجد لهم بعض التكلفات التي ليست عند أهل العلم، وننبه إن شاء الله على شيء منها في وقته. الذي ننبه عليه الآن في مسألة التحريك، التكلف الذي فيه إنك ربما ترى بعض الشباب المنتسبين للعلم أو للحديث أو للسنة ربما يشير بأصبعه فيرفع ويخفض هكذا، لا، هذا ليس بتحريك. كنا في مجلس مع الشيخ ناصر الباني رحمه الله، فسئل قال هذا رفع وخفض، لكن الرواية رواية زائدة يشير يحرك، أي أن التحريك يكون مقترنا مع الإشارة في وقت واحد. وبعضهم يقلب يده، فعوضا أن تكون يده على ركبته أو على فخذه يجعلها على مائل على جنبه ويبدأ يفعل هكذا، وهذا من العجائب، وهذا من العجائب. يا أخواننا المسألة دين، ليست المسألة تكلف. قف مع النصوص، ما هو الأصل في يدك؟ أليست أن تكون هكذا؟ فما الذي جعلها تميل؟ وهل ورد هذا في السنة؟ هذا تكلف. شوف بعض الشباب، سامحوني والله لا أقصد النقد، يجي يصلي يروح رافع إيده وشاددها على رقبته كذا، كيف؟ قال والله الرجل متبع للسنة، وتجد أعصابه مشدودة، حتى لو جيت شلته هتلاقي قطعة صب خرسانة. قال كان يرفع يديه حتى ترتخي مفاصله. إيش معنى ترتخي مفاصله؟ إيش سبب هذه الشدة؟ شادد كذا وشادد عضله؟ لا، ترتخي المفاصل. الله، هكذا رأينا علماءنا، الله أكبر، وتكبر، تضع يديك على صدرك من غير تكلف، ولا تشتد بعظمك كأنك قطعة اسمها اسطوانة، لا، ترتخي حتى تصلي مطمئنا، وترجع ويرجع كل عظم منك موضعه، وهنبين على هذا إن شاء الله في حين. هذا ما يتعلق في مسألة الإشارة، وكنا قد انتهينا من مسألة إدراك الركوع، نبدأ إن شاء الله في مسألة جديدة. نعم، أعد من الأول.
قال رحمه الله تعالى: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير.
نعم، التشهد نرى كثيرا من كبار السن خصوصا النساء إذا صلت فأرادت أن تسلم عن يمينها السلام عليكم، قلبت اليد اليمنى هكذا السلام عليكم وتقلب اليد اليمنى، حتى بعض الرجال. وإذا سلم أو سلمت على الجهة اليسرى السلام عليكم، تقلب اليد الايه اليسرى. هل أحد رأى هذا مثلي؟ طب اللي رأى يرفع، ما شاء الله. طيب، إذا ما أتيتنا بجديد من عندي. هذا الأمر من العجائب كان موجودا في زمن الصحابة. اليوم كنا مع بعض الشباب رايحين نصلي العصر، أقول سبحان الله الإنسان يتعجب. نيجي نحيي سنة نحتاج سنين لكي نحييها، طيب، ونيجي نميت بدعة تجد الناس على إصرار شديد وتمسك عظيم بها، سبحان الله، فتجد نشاطا وإصرارا في التمسك بالبدعة، وإذا ما جاءت السنة تجد سبحان الله، الله المستعان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يحركون أيديهم في الصلاة، ما فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أحدكم يشير بيده أو يشير في الصلاة كأذناب خيل شمس. نعم، خيل من الخيول العربية كثيرة الحركة، فإذا ما وقف هذا الخيل تجد إيه؟ يضطرب. فشبه النبي اضطرابهم في الصلاة بحركة أيديهم كاضطراب هذا الخيل. اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده اليمنى على فخذه، إلى آخر الحديث، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا خطأ، تحريك الأيدي في الصلاة عند التشهد إذا سلم يمينا وشمالا فيحرك اليد اليمنى ويحرك اليد اليسرى، هذا غلط، هذا غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعن غيره أيضا. وإنما ينبغي الإنسان إذا صلى أن يسكن وأن يطمئن في صلاته. نعم، تكلمنا عن مسألة التشهد، تذكروني هل تعرضت لمسألة السيادة في التشهد أم لا؟ سيدنا تعرضنا لها؟ طيب، إذا ذكرت شيء بينته إن شاء الله. كمل يا عبد الرحمن. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. نعم يا محمد، ولا اسمك إيه؟ محمد؟ محمد ولا محمود؟ محمود، ها محمود. نعم نعم نعم، ثبت هذا لعله عند النساء أو غيره، المهم أنه ثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره ولم يجاوز بصره موضع إشارته، يعني إذا أشار بأصبعه نظر إلى السبابة، لا يتعدى النظر محل السبابة، ورمى ببصره إلى أصبعه. بعضهم إذا أشار يشير بأصبعه ويحنيها قليلا، واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي كان يشير ويحني أصبعه قليلا، هذا ضعيف لا يصح، وإنما يشير بأصبعه إلى القبلة، واضح؟ وينظر إلى أصبعه. وتكلمنا على وصف القبض عند الإشارة، لكن أنبه قضية تحريك الإصبع إنما ذكرت في حديث وائل وهو التحليق، أما في حديث ابن عمر وهو القبض اللي هو حديث كم رقم كام 53، 53 صفة القبض، فلم يذكر ابن عمر التحريك، فالأشبه والله أعلم أنهما صفتان، أنهما صفتان أذكر والله وأنا في ثالث عدادي أنه جلسنا مع طالب من طلاب الشيخ الألباني وهو موجود إلى الآن، فقال أنه شيخنا الألباني قال يحرك حتى في حديث ابن عمر، فقلت ليس في حديث ابن عمر التحريك، إنما التحريك في حديث وائل، فهما صفتان، وهذا اختيار الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو أشبه بظاهر الحديث. فإذا حلقت حركت، وإذا قبضت سكنت، فهمتم علي؟ ها، إذا حلقت حركت على حديث وائل ابن حجر، وإذا قبض فليس فيه تحريك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم.
والتسليم، التسليم تكلمنا أنه من أركان الصلاة، وقلت مع أنه لم يرد في حديث المسيء صلاته حسب ما وقفت عليه إلى الآن، وقال الشوكاني وغيره من الحفاظ لم يرد، ولكن قلنا بوجوبه لأن النص فيه صريح على الوجوب، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أنك لا تتحلل من الصلاة إلا بالتسليم. والتسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء، عند أكثر أهل العلم وعند جماهير العلماء أن التسليم ركن من أركان الصلاة، فإن قام الإنسان ولم يسلم بطلت صلاته على قول جماهير العلماء ومعهم الحديث، وهو قوله وتحليلها الايه التسليم. ومعنى تحريمها أنك إذا شرعت في الصلاة يحرم عليك ما كان حلالا لك من قبل كالطعام والشراب والكلام وأشبه ذلك، فإذا دخلت في الصلاة حرم عليك الكلام وإلى آخر، فسمي تكبيرة الإحرام. والتسليم يحلك من الصلاة. طيب، وهذا التسليم هو في الحقيقة تسليمتان، التسليمة التي على اليمين والتسليمة التي على اليسار. أولا، هل التسليمتان واجبتان أم يكفي الأولى وتستحب الأخرى؟ قال بهذا قول من أهل العلم وقال بالأول قول، وقد ثبت بالإسناد الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سلم تسليمة واحدة، وهذا أمر غريب، أمر غريب بالنسبة لنا. في غالب أمره صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، حتى قال كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده. ما معنى يرى بياض خده وما المراد؟ من اللي يرى؟ من اللي يرى؟ وريني هتشوف بياض خدك ازاي. اترك اللي سألته، انا بسألك دلوقتي، تقدر تشوف بياض خدك؟ حتى يرى بياض خده، يعني حتى يرى من خلفه بياض خده صلى الله عليه وسلم كما اخرجه مسلم. ما المقصود حتى يرى بياض خده؟ المقصود المبالغة في الالتفات، لأن بعض الناس إذا صلى ربما يميل برأسه قليلا. السلام عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا في قيام الليل ويجتزئ بتسليمة واحدة، لكن إذا سلمت تسليمتين بالغت في الالتفات، هكذا السلام عليكم، حتى من وراءك من المؤتمين يرى حسب حظك بقى بياض خدك أو سواده. طيب، إذن هذا كناية عن إيش؟ عن المبالغة في الالتفات بالعنق، بالعنق وليس بالصدر. بعض الناس السلام تقول مسافر، لا هذا غلط، هذا غلط، ها، فلا إفراط ولا تفريط. حتى يرى بياض خده، السلام عليكم، يبالغ في الالتفات حتى يراه من خلفه. فالأصل والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، من عن يمينه ومن على ومن عن شماله. لكن قال بعضهم التسليمتان واجبتان، وقال بعضهم الأولى واجبة والأخرى مستحبة، وهذا ما صح في السنة، هذا الذي صح في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اجتزأ بتسليمة واحدة وقام. فالتسليمة الأولى واجبة والتسليمة الأخرى مستحبة. فإذا ما سلمت عن يمينك فقد صحت صلاتك وصح لك أن تنصرف. قلت صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الأئمة بما دل عليه هذا الحديث، وهو قول وفعل جمع من أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله عليه وآله وسلم. إذن التسليمة الأولى واجبة والأخرى مستحبة. أما الحديث وتحليلها التسليم فقد بينت السنة الفعلية المراد من القول، أن التسليم الأولى بها يتحلل المصلي من صلاة. وأقل ما يجزئ من التسليم في اللفظ السلام عليكم. فإذا قلت السلام عليكم السلام عليكم فقد تحللت، هذا أقل ما يجزئ. أما المستحب فتارة كان يقول السلام عليكم السلام عليكم، وتارة كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وتارة كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. فليس في التسليمة الثانية وبركاته إلا شيء ذكره بعض الحفاظ من المحدثين في بعض نسخ أبي داود، وينظر هذا ويظهر أنه لم يثبت، والله أعلم به. وإن كان بعض المحدثين في هذا الزمان ألف رسالة في المسألة. المقصود هذا التسليم الذي يجزئ، وهذا التسليم الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى على القول الأول الذي قلنا أنه ثبت في السنة، النبي كان يجتزئ بتسليمة واحدة. لو أن رجلا سلم تسليمة واحدة ثم انتقض وضوءه ماذا نقول؟ صحة الصلاة. هذا على القول بماذا؟ على القول بأن الركن هو التسليمة الأولى، وهو الذي يدل عليه الحديث. طيب مسألة، إذا صلينا خلف الإمام فسلم الإمام، فهل نسلم معه بعد التسليمة الأولى أم يتأخر المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الأخرى؟ ها، مين عنده علم في هذه المسألة؟ أبو عبد الله تفضل. بس ما عندكش دليل يا حبيبي. يا سلام، جدع يا عبد الله، ها جدع صح. قال بعض أهل العلم يتمهل المأموم حتى يسلم الإمام كلتا التسليمتين، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحتى تأتم به لابد أن يفرغ من كلتا التسليمتين. وقال بعض أهل العلم إنما يسلم بعد التسليمة الأولى، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى الاثنين عملوا ايه؟ الاثنين احتجوا بالحديث. انا اذكر لكم فكاهة دعابة فقهية، اجتمع في مجلس عالمان من العلماء فتكلموا او فتكلم في حكم العودة في الهبة. انا اعطيتك هبة، اديتك ساعة، اعطيتك ثوب، ايا كان، هل يجوز لي ان اعود في الهبة؟ فقال احدهم نعم يحل ان اعود. فقال له الاخر بما؟ او قال احدهم لا اعود. فقال بما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يسترجع، او ثم يرجع، او كما قال صلى الله عليه وسلم كلب يقيء ويرجع يبلع قيئه، فهذا يدل على أنه لا يجوز. فقال الآخر وهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ على كل حال احنا في غنى عن هذه او عن هذا، يكفينا قول النبي لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد فيما اعطى ولده، قضي الامر الذي فيه تختلفان، خلاص حكم النبي بينكما. فاحيانا الفقهاء ياتون على دليل وهو دليل واحد ويختلف اجتهادهم، فكل يستدل بنفس الدليل على حجته. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فاسجدوا، هل معنى وإذا سجد فاسجدوا أن ينتهي من كل السجود أم من أول سجدة؟ ولا استنى لما يسجد ايه سجدتين؟ وإذا سجد قياسا على ذلك وإذا سلم تسلموا، ها صح؟ طيب، يبقى هو الحديث ايه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد أي إذا تحقق مطلق السجود، ليس معنى إذا سجد إني أقف حتى ينتهي من السجدتين. إذن نحن نكمل الآن أن قاعدة الحديث وإذا سلم فماذا؟ حفظ أمريكي، فهمت قصدي؟ هذا أمريكي بس فهم قصدي، يبقى تسليم ولا تسليمتين؟ وان تسليما وان تسليمتين. طيب، ها إذن قياس الحديث وإذا سلم فسلموا، والمطلق يتحقق بكل ما يقع عليه الاسم المطلق كما تقرر في الأصول. فكما فهمنا وإذا سجد فاسجدوا، أي سجود، أي سجود يحصل. إذن وإذا سلم فتحقق التسليم فتابعه في تسليمه، يبقى واحدة ولا اثنين؟ انتوا حرين. طيب ماشي، اقرأ. ولا يجب من أذكارها،
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير،
نعم،
والفاتحة في كل ركعة،
نعم،
ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير،
نعم،
والتسليم.
حسبك، نقف هنا إن شاء الله، وهات ما عندك من الأسئلة. دقيقة نشوف الوقت بس. أنت فوتي. طيب كم الوقت اللي مضى الآن؟ كم؟ تعال رب. هات يا حبيبي. نعم. نعم. هذا نبين إن شاء الله لما نأتي في مسألة رفع اليدين. رفع اليدين سنتعرض مرة أخرى للمسألة هذه. نعم. لا، في نفس الموضوع، نفس الموضوع. تقول دخلت الجامع. الله يهديك. موضوع يا حبيبي، تسأل موضوع تاني خالص. ها، متى حقق الفعل وإذا سجد؟ قال أنس كنا لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فإذا ما أقام الفعل وسلم التسليم الأولى السلام عليكم، وفرغ من فعل التسليم كما فرغ من السجود. فهمت؟ نعم. هات يا حبيبي. مسح الوجه، جمع روايات المسح، جميل جدا جدا. ها، مين اللي جمعها؟ طيب، يأتيك الجواب في الدرس القادم، أنا أحققها وأتتبع ما تركت منها. أنت بتذكر، ذاكر الأسانيد، طيب خلينا نعمل نفسنا حفاظ. الحاكم أخبرني حماد بن عيسى حضر بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه سالم بن عبد الله عن أبيه حضر بن أبي سفيان هذا تكلم فيه. طيب ثاني حماد بن عيسى البصري حضر بن أبي سفيان. ثالث حماد بن عيسى الرابع حنظل عن سالم. معمر عن الزهري قال كان رسول الله يرفع يديه عند صدره ثم يمسح به وجهه. الزهري مرسلا هذا مرسل الزهري وذاك حماد بن عيسى حنظل بن أبي سفيان عن سالم. طيب الجزء الدعاء للطبراني حدثنا ابن عبد العزيز علي بن عبد العزيز نعم محمد بن عيسى حنظلة أبو مسلم الكشي عن إيش عيسى بن يونس محمد بن عيسى الجهني عن حنظلة فوائد العراقيين عثمان بن أبي شيبة إسماعيل بن حمد طرحي حماد بن عيسى بن حنظلة قال السيوطي إذار حماد لا لا تابع البحث هذا كله ينتهي مداره إلى حنظلة بن أبي سفيان. لا هذا مش جمع الطرق. جمع الطرق إنك تعدد عندك المخارج لكن في طرق غير هذه. أنت الآن جبت فقط طريقين كل الطرق تنتهي إلى حنظلة بن أبي سفيان كلها وعندك مرسل الزهري هذا ما يكفي. تابع البحث فهمت قصدي؟ إيش ينفعنا؟ جايب لي 10 طرق تنتهي إلى حنظلة إلى راوي واحد يبقى هذا طريق لكن معك رواية الزهري زيادة. تابع البحث تفضل. نعم في نفس التكبير في الايه السكوت لسه ما تكلمناش عن السكوت هنتكلم عليه مش سكوت دعاء هذا ضعيف هذا فيه تدليس الحسن هذا ضعيف فيه تدليس الحسن عن سمرة والحسن مدلس ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فأنا أقول هذا حديث ضعيف لا يصح. فهمت عني؟ نعم. ها؟
حديث إنما قال الإمام الأتممي طب إذا كان الإمام ثقة وصلى ولم يتورع
اسكت يا ولد الدرس سؤال في الدرس. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع إشارة أصبعه وفي حديث آخر ينظر إلى وفي حديث آخر يقول النظر محل السجود أقرب إلى الخشوع. والله ليس بحديث هذا كلام الناس. نعم هيا قاضي في الموضوع يا قاضي في الموضوع يا قاضي ما تجيب حاجة من دي ايه تقول ايه مالها مش فاهم عليك يا قاضي. ايوه طيب ماشي لابد من قراءة الفتح ها طيب صح كده الحمد لله. هذا موضوع التكبير يا اخوانا قلنا هنتكلم فيه ما تستعجل. يا محمد عليك بالفعل لا بالقول. قال كنا لا يحط احدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته. الفعل ليس القول. نعم اذا سجد الفعل. نعم من اهل العلم من قال انه يسلم جهة القبلة ثم يلتفت جهة اليمين. نعم وهذا خطأ. وإن قاله بعض أهل العلم قالوا يسلم متجها بوجهه إلى جهة القبلة ثم بعد أن يفرغ من السلام يلتفت. هذا غلط. هذا بخلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. قلنا كيفية السلام هكذا وهكذا. السلام يقترن القول مع الفعل. نعم خلاص الحمد لله. ها هاتوا ما عندكم الآن خارج النطاق. تفضل. جيد، هذا بخلاف لفظ عبد الرزاق. جيد، هذا يرويه، هذا لفظ ابن أبي شيبة، وذاك في مصنف عبد الرزاق قال تحريك الأصبع. كاتب سنده اذكر. من روي هذا؟ ابن أبي شيبة. طيب عن من؟ حفص بن غياث. ضعيف. عن من؟ عن عثمان. حفص ضعيف. جعفر بن غياث هو أشبه بحفص بن غياث، وجعفر بن غياث ينظر فيه. طيب عندك الإسناد الثاني جعفر، هما إسنادان، حفص بن غياث هذا متكلم فيه وأعاده هناك عمن؟ عن جعفر. عن من؟ دعك عثمان، هذا ثقة، من دونه حفص. طيب عثمان ثقة، عن مجاهد ثقة، الأول حفص ضعيف، وهناك جعفر بن غياث. جيد فهمت، وهناك جعفر بن غياث الأشبه أنه حفص، وذاك أيضا ثقة. ارجع إلى مصنف عبد الرزاق تجد عبد الرزاق يرويه عن الثقة، أحسبه يرويه عن سفيان الثوري. لا، سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي في رواية ابن عباس، لكن عبد الرزاق يرويه عن ثقة، عن عثمان هذا، عن مجاهد. فأنت كمل بحثك وجيب ذيك الروايات وشوف هذا حفص بن غياث ولا عثمان. فهمت؟ نعم. ها يسلم تسليمتين استحبابا، وان اكتفى بواحده صحت صلاته. لا لا، السلام عليكم. السلام. بعض الناس بقى هو يسلم تسليمه خلص، هيعمل ايه؟ لا لا، يروح بيته. بعض الناس يتكلفون البدعة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام، ايه احنا كل بدعة ضلالة. ما في مد هنا يا اخي، ما في مد، هذا مد طبيعي، والمد الطبيعي حركتان، ما في مد هنا. كالأذان، الله أكبر، إيش هذا؟ ما في مد، لأنه ليس عارضا للسكون، فإن عرض للسكون كان في القرآن هذا مد، يقال عارض للسكون، العالمين. طيب واضح؟ رفع اليدين في قنوط الفجر، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، مسألة القنوط. يا أستاذ
ذكرت التسليم الواحدة في
الفريضة. نعم، وصح عن الصحابة في الفريضة. نعم
في قراءة الفاتحة.
نعم،
إذا كان الإمام لا يترك فرصة بين الفاتحة والسورة، هل يقرأ الفاتحة؟
سبق الكلام في هذا، ربما غبت ولم تحضر، فاسأل إخوانك. نعم. قلنا أن في المسألة قولان، قال بعضهم لا بد أن يدرك الركوع مع التسبيح، سبق الكلام في هذا يا طلعت، والصواب لا، يكفي مطلق الركوع، هكذا ظاهر حديث أبي بكر. نعم. نعم، قال بها أحد من العلماء، وهو خطأ مردود على من قاله، وكل ما خالف السنة فهو مردود، وإن قاله من قاله. حسبك سؤالا واحدا. نعم، سمعة مردود على من قاله من أهل العلم، ورحم الله علماءنا، نتأدب ولا يحملنا الأدب على مخالفة السنة. نعم، إذا كان لك إمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به، لا بد أن تأتم به. فإذا سلم تسليمتان، فإذا سلم تسليمتين لزمك التسليمتان. نعم ها حبيب، لا بعدين يأتي الكلام فيه أو سبق الكلام فيه. نعم هكذا بارك الله فيه، أن تشير هكذا رأيت الشيخ ناصر يفعل وقد سئل عن ذلك ولست من تلامذة الشيخ، هكذا واضح؟ نعم ها حديث 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 اصبر اعرف مخرج الثاء ايوه ما تقولش حديث حديثا نعم سبق الكلام في هذا سبق الكلام في هذا. نعم نعم احسنت، أردت أن أنبه عليها ففاتتني فسبحان الله تكلمت فيها وأعيد لأنها رغبتي. كثير من الناس نعيد الأمر لأهميته ولأنه يتكرر، ربما يكون منشغلا في الصلاة فتقام الصلاة فماذا يفعل وهو قائم؟ يسلم. هذا خطأ، لأن الإمام إذا لأن الإقامة إذا أقيمت فقد قطعت صلاتك، فيكفيك أن تخرج منها بالنية ليس بأن تسلم. واستدللت على ذلك بما لا 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 استدللت على هذا بحديث، ما هو ومن رواه ومن صحابيه؟ لا 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 مين الحديث؟ قل لي من روى الأول. ما أحد إيه في البخاري؟ طيب هو في البخاري، طيب من الصحابي؟ طيب ماذا تقول الرواية؟ نعم لا 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 قلنا حديث في البخاري يدل على أنه لا يسلم إذا من قطعت صلاته أو إذا ما نداه رسول الله. ها بس خلاص وضح الحديث، لما كان يصلي ذاك الصحابي رضي الله عنه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته فقال ما منعك أن تجيبني؟ إذن ظاهر الرواية ماذا؟ أنه أراد منه أن يخرج من الصلاة، وإلا لو أراده أن يسلم لبين له ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المقصود باختصار إذا أقيمت الصلاة لا تسلم، بل تخرج من صلاتك بنيتك وتلتحق بالإمام وهو أصح الأقوال. نعم
الشيخ حديث معاذ الرجل الذي كان شق عليه الصلاة.
نعم نعم هو ودعه الآن دعه الآن. نعم ها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة سواء كنت راكعا أم لا. لماذا؟ لأن هذا مطلق فلا صلاة أو عام فلا صلاة، أي في أي حالة كنت فيه. واضح؟ نعم. حتى لو في التشهد، لكن إذا أيقنت أنك تدرك تكبيرة الإحرام فأتم. نعم ها ها
المسألة يعني حضرتك اتكلمت فيها قبل كده على أساس الأقوال وقلت إن مفيش دليل إن المدير محدد بدل قيمة الصلاة يقطع صلاة.
إذا لي في المسألة قولان. نعم إن أيقن أنه يدرك تكبيرة الإحرام هذا أصح وهو أشبه بقواعد الشرع. نعم أما تفصيل المسألة خلاص مرت. نعم
الفاتحة ركن، لو وجدت الإمام ركعت وركعت معه كده فاتني ركن.
سبق الكلام في هذا. نعم نعم. تكلمنا في هذه المسألة. طيب هيجي مجال للكلام عليها. ما تعرضنا ليها أظننا ذكرتها ذكرتها بس خلاص انتهى سبق الكلام. نعم. إذا أحسنت سؤال طيب ومفيد. إذا فاتتني ركعة ثم صليت وقد فاتتني ركعة مع الإمام فمتى أقوم بعد أن يسلم من التسليمة الأولى أو من التسليمة الثانية؟ سؤال ينظر فيه في القلب منه تردد فالله أعلم. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. ها آخر سؤال. ها سيأتي الكلام على هذا سيأتي الكلام على هذا في أبواب النسيان. ها آخر سؤال من بعده؟ سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام اللي بعده. لا لا يكفيك أن تعود وتسجد سجدة ثانية واضح ثم تتابعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله. اللهم استعان.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن.
والتشهد
والتشهد الأخير.
أيوة. والتسليم ما أخذنا.
نعم.
لسه ما أخذنا التسليم. طيب آخر شيء أخذناه في الفقه أو آخر مسألة ذكرناها في الفقه ما هي؟ ها ما كنت ها يا محمد ارفع إيدك لا يسبقك لسانك. ها مسألة إيه؟ مسألة الإيه؟ إيش قلنا في آخر شيء في الركوع؟ تدرك الفاتحة أم لا؟ مش كده؟ إن أدرك الركوع أدرك الفاتحة. هذا الشيء أخذنا آخر شيء. متأكد؟ ها فكر. من غششة؟ طيب. طب على كل حال. آخر مسألة ذكرناها هي مسألة الإشارة بالسبابة عند التشهد، وباختصار ذكرت أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في التحريك وعدمه، فقال بعضهم لا يحرك إنما يشير، وهو قول الشافعي، ومذهب الشافعية أنه يشير ولا يحرك. وقال بعض أهل العلم بل يحرك ما دام في الدعاء، وهو قول مالك، الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب جماهير المالكية، ونسب إلى أحمد بن حنبل، يعني التحريك. وقال أبو حنيفة رحمه الله يشير ولا يحرك، إنما يشير عند النفي لا إله لا، ويخفض عند الإثبات إلا الله. فهذه أقوال أهل العلم، والسر في هذا الاختلاف أنه قد تعارضت هذه الروايات في الظاهر، وجاء في بعضها يشير ولا يحرك، وهذه الزيادة ضعيفة، وجاء في بعضها يشير ويحرك، يرويها من عن من عن من؟ يرويها قبل عاصم من؟ قبل عاصم من؟ قبل عاصم من؟ زائدة ابن قدامة كنيته أبو الصلت، عن من؟ عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه. واختلف الرواة في ذلك، فزاد زائدة يشير يحركها، وخالف جمعا من أهل العلم الثقات ومن الرواة المتقنين كعبد الله بن إدريس وابن عيينة وغيرهما، قالوا يشير ولم يذكروا التحريك. فاختلف أهل العلم، فبعضهم قال بما دل عليه هذا الحديث، وبعضهم ضعف هذه الزيادة. وذكرت إن الشيخ مقبل شيخ أهل السنة في اليمن بل وفي غير اليمن أنه قال رحمة الله عليه لا يحرك، وجعل هذه الزيادة شاذة، قال لأن زائدة تتفرد بها دون سائر من روى الحديث. وقلنا لا، بل هي زيادة صحيحة. نعم. طيب لا تستعجلن. طيب، مسألة الشذوذ سندرسها في درس المصطلح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سندرس مسألة الشذوذ. حاصل الحديث الشاذ عند المحدثين رواية الثقة مخالفة للثقة، كما مثلنا هناك في المصطلح لما ضربنا بعض الأمثلة على شيء غير الشذوذ، أن يأتي الراوي وأن ينفرد بشيء لا يذكره الجماعة، فتفرده دون سائر الجماعة دليل على أنه شاذ وهم وأخطأ، وإلا لما غفل الثقات عن هذه الزيادة التي ذكرها. ولكن أئمة السلف كما يقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة التي نشرحها والحمد لله، وسنشرح هذا الأمر في الدرس القادم لكني أمر به مرورا سريعا، أن الشاذ ليس له قاعدة ثابتة عند السلف، بابه بحسب القرائن، بحسب القرائن. وإن كان السلف من أئمة الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وابن معين والأكابر ومن جاء بعد هؤلاء كبار القطني، أنهم يردون من فرد به الثقة عن سائر الثقات، وربما وأحيانا يقبلون الزيادة إن احتفت بها قرائن تدل على أن لها أصلا. هذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف في باب الشاذ. إذا جاءت قرائن تقوي الجانب الذي يرويه هذا المنفرد فإنهم يقبلون زيادته، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك حسب تلك القواعد عندما نمر إن شاء الله في الدرس القادم عليه. هذا الذي ندعيه هنا، هذه اللفظة يشير بأصبعه يحركها تفرد بها زائدة بهذا اللفظ يحركها، وبعد جهد جهيد وجدنا من يتابع زائدة يحرك بلفظ يحرك. في حديث آخر عن عمر بن الخطاب يرويه ابن عدي في الكامل عن عثمان بن مقسم، ولا أضبط الآن تشكيل هذا اسم أبيه، المهم قال يحركها، لكن هذا عثمان تكلم فيه الحفاظ فمنهم من وثقه ومنهم من رماه بالكذب، فلا يعتد بمتابعته لزائدة وإن كان هو قد تبعه في حديث آخر. هذا زائدة هو شيخ الإمام أحمد، واسمه زائدة بن قدامة أبو الصلت، وكان من شيوخ الإمام أحمد، وكان متثبتا جدا في الحديث، وقال ابن حبان كان زائدة لا يعد السماع سماعا حتى يسمعه 3 مرات. ايش يعني هذا؟ يعني ان الثقة من المحدثين اذا سمع الحديث مرة واحدة رواه ونقله، لكن زائدة ما كان هكذا، كان لا يروي الأحاديث إذا سمع الحديث عن شيخه لا يحدث به ولا يرويه حتى يسمعه كم مرة؟ 3 مرات. وهذا فيه من التثبت والتيقظ ما لا يوجد بهذا الوضع عند غيره رحمه الله، إلا ربما ما ندر. ثم جاء عن الإمام أحمد أنه قال إذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عنه غيره، يعني لا تبالي بمن خالف زائدة. لماذا؟ لقوة تثبته. هذه قرينة، لكن هذا لا يكفي، ولذلك يقول الحفاظ وهم مالك وقد يعثر الفرس، يقصدون الإمام مالك بن أنس ثقة متقن لكن قد يعثر، وقد يعثر الجواد. لكن نظرنا فيما جرى عليه عمل السلف، وذكرت هذا في الدرس الماضي، فقد ثبت عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس ومفسر الأمة في زمن التابعين، وأكثر من جمع عن ابن عباس من أقواله في التفسير هو تلميذه الثقة مجاهد ابن جبر. صح عن مجاهد ابن جبر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، ولا عند عبد الرزاق، ولا عند عبد الرزاق، نعم، في مصنف عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال مجاهد: تحريك الرجل أصبعه في الصلاة ماذا؟ مقمعة للشيطان. المقمع الحديد اللي يضرب به الحداد. فكما أن هذا الحديد أو هذه المقمعة يضرب بها الحديد، فتحريك الرجل أصبعه في الصلاة أشد على الشيطان من ضربه بالحديد. وهذا مجاهد ابن جبر تابعي يروي عن ابن عباس وأكثر عنه، فهو يروي ذلك قبل أن يخلق زائدة، لأن زائدة شيخ الإمام أحمد متأخر عن مجاهد، مما يدلك على أن تحريك الأصبع في الصلاة كان معروفا عند السلف من عهد قديم، ولذا قال به مالك بن أنس رحمة الله عليه. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: تحريك الرجل أصبعه في الصلاة، سئل عن ذلك ابن عباس قال: هو التوحيد، ولكن في إسناده أبو إسحاق السبيعي يرويه عن ابن عباس، والسبيعي هذا كان قد اختلط، هو صدوق في نفسه ولكن اختلط، فيستأنس بأثر ابن عباس، لا سيما أن مجاهدا تلميذ ابن عباس قد روى ذلك من قبل نفسه، فلما رأيناه عن ابن عباس يستأنس به ولا يعتمد عليه لوجود السبيعي وهو أبو إسحاق، وكان قد اختلط. ثم بعد ذلك رأينا أئمة الحديث يبوبون على مسألة التحريك ولا يعلون زيادة زائدة. مثلا فابن خزيمة روى حديث زائدة وفيه يشير بأصبعه يحركها، وكما ذكرت هو قول مالك بن أنس ومنسوب إلى الإمام أحمد، وأقول منسوب لأنني لم أتثبت من ثبوته عن الإمام أحمد، وإن كان ينسب إليه لكني ما وقفت على سند صحيح عن الإمام أحمد في المسألة بلفظ صريح، إنما جاء عنه يشير بأصبعه قال أحمد شديدا. نعم، هذه ثابتة عن الإمام أحمد. المقصود، فقال ابن خزيمة بوب في صحيحه، مع أن ابن خزيمة من الشافعية ولكن خالف الشافعية هنا لأنه كان من أهل الحديث، قال وذكر الإشارة في التشهد وتحريك الإصبع وذكر حديث زائدة، ثم قال وهذه اللفظة يحركها ليست إلا في هذا الحديث زائد ذكره، وفي بعض النسخ زائدة ذكره، ولكن ابن خزيمة لم يعلها بل بوب عليها بابا. والإمام النسائي بوب على التحريك في سننه وهو من أئمة العلل، ولم يعلل زيادة زائدة، وكذلك الإمام البيهقي صححها في السنن الكبرى والنووي والصنعاني، ولا أعلم أحدا ضعف هذه الزيادة سوى بعض مشايخنا في هذا الوقت. أما ما قبل ذلك من أئمة الحديث فإن الإمام النسائي والإمام ابن خزيمة والبيهقي والحفاظ قد عملوا بزيادة زائدة من ناحية التصحيح، وبعضهم تأولها كما فعل الإمام البيهقي، ولا أعلم أحدا عللها. هذه القرائن تعطي النفس طمأنينة على ثبوت هذه اللفظة، خصوصا أن زائدة قد يقال بأنه توبع في المعنى، ففي بعض الروايات عن طريق الثقات يروون ذلك عن عاصم ابن كليب قالوا فجعل يشير، فقولهم جعل يشير يرويه بعض الثقات فيه إشعار بمسألة التحريك. على كل حال هذا الذي تطمئن إليه النفس، وهو اختيار الإمام ابن القيم، ونسب للإمام أحمد، وصح عن أحمد يشير الرجل بأصبعه فقال شديدا، وجاء عن الإمام مالك وهو قول مجاهد، ونسب إلى ابن عباس على ضعف في الإسناد، وبوب عليه من تقدم من الأئمة. فحسبك بزائدة حافظا، هذا الذي ندين الله به. لذلك من ظهرت له هذه السنة فلا ينبغي له أن يتركها، ومن مال إلى تضعيف من ضعف هذه الرواية فالأمر فيه سعة، وهو يحتمل ذلك، وهو يحتمل ذلك. المهم، إذن هذه الإشارة يكون التحريك مقارنا لها على الاختيار الذي ذكرته، ولكن ما سر الإشارة بالأصبع في الصلاة، سواء قلنا بالتحريك أو عدم التحريك؟ قديما ذكر بعضهم حكمة، قالوا بأن في الأصبع عرق أو اتصال بنياط القلب، فإذا ما أشار بالأصبع أو حركها على قول التحريك الذي نقول به، فإنها تشير بهذه الحركة إلى الدعاء أولا، ثم تؤثر في حركة القلب. هذا كلام قيل قديما، وبعض الأطباء في وقتنا هذا قد قال شيئا قريبا من هذا، وقال بأن هناك اتصال في عرق في جهة الأصبع هذا السبابة، وهذا العرق يتصل في القلب، فإذا ما تحرك أو ما أشار على القولين اللي ذكرناهم وهما قولان لأهل العلم، فإن هذا يعطي نشاطا لعضلة القلب. أنا لا أدري هذا الكلام لكني قرأته، فالله أعلم. فسواء كان هذا أمر ثابت أو ما كان ثابتا، الذي يهمنا اتباع السنة. نعم، وتعرضنا متى يشير، وهل يستمر في التحريك في الإشارة أو لا يستمر. كثير من الشباب يتكلف في السنة، حتى ممن ينتسبون إلى طلب العلم، فتجد لهم بعض التكلفات التي ليست عند أهل العلم، وننبه إن شاء الله على شيء منها في وقته. الذي ننبه عليه الآن في مسألة التحريك، التكلف الذي فيه انك ربما ترى بعض الشباب المنتسبين للعلم او للحديث او للسنة ربما يشير باصبعه فيرفع ويخفض هكذا. لا، هذا ليس بتحريك. كنا في مجلس مع الشيخ ناصر الباني رحمه الله فسئل قال هذا رفع وخفض، لكن الرواية رواية زائدة يشير يحرك، أي أن التحريك يكون مقترنا مع الإشارة في وقت واحد. وبعضهم يقلب يده، فعوضا أن تكون يده على ركبته أو على فخذه يجعلها على مائل على جنبه ويبدأ يفعل هكذا، وهذا من العجائب، وهذا من العجائب. يا أخواننا المسألة دين، ليست المسألة تكلف. قف مع النصوص، ما هو الأصل في يدك؟ أليست أن تكون هكذا؟ فما الذي جعلها تميل؟ وهل ورد هذا في السنة؟ هذا تكلف. شوف بعض الشباب، سامحوني والله لا أقصد النقد، يجي يصلي يروح رافع إيده وشاددها على رقبته كذا، كيف؟ قال والله الرجل متبع للسنة، وتجد أعصابه مشدودة، حتى لو جيت شلته هتلاقيه قطعة صب خرسانة. قال كان يرفع يديه حتى ترتخي مفاصله. إيش معنى ترتخي مفاصله؟ إيش سبب هذه الشدة؟ شادد كذا وشادد عضله؟ لا، ترتخي المفاصل. الله، هكذا رأينا علماءنا، الله أكبر، وتكبر، تضع يديك على صدرك من غير تكلف، ولا تشتد بعظمك كأنك قطعة اسمها اسطوانة، لا، ترتخي حتى تصلي مطمئنا، وترجع ويرجع كل عظم منك موضع. وهنبين على هذا إن شاء الله في حين. هذا ما يتعلق في مسألة الإشارة، وكنا قد انتهينا من مسألة إدراك الركوع، نبدأ إن شاء الله في مسألة جديدة. نعم، أعد من الأول.
قال رحمه الله تعالى: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير.
نعم، التشهد، نرى كثيرا من كبار السن خصوصا النساء إذا صلت فأرادت أن تسلم عن يمينها السلام عليكم، قلبت اليد اليمنى هكذا السلام عليكم، وتقلب اليد اليمنى، حتى بعض الرجال. وإذا سلم أو سلمت على الجهة اليسرى السلام عليكم، تقلب اليد اليسرى. هل أحد رأى هذا مثلي؟ طب اللي رأى يرفع، ما شاء الله. طيب، إذا ما أتيتنا بجديد من عندي. هذا الأمر من العجائب كان موجودا في زمن الصحابة. اليوم كنا مع بعض الشباب رايحين نصلي العصر، أقول سبحان الله الإنسان يتعجب، نيجي نحيي سنة نحتاج سنين لكي نحييها، طيب، ونيجي نميت بدعة تجد الناس على إصرار شديد وتمسك عظيم بها، سبحان الله، فتجد نشاطا وإصرارا في التمسك بالبدعة، وإذا ما جاءت السنة تجد سبحان الله، الله المستعان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يحركون أيديهم في الصلاة ما بأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أحدكم يشير بيده أو يشير في الصلاة كأذناب خيل شمس. نعم، خيل من الخيول العربية كثيرة الحركة، فإذا ما وقف هذا الخيل تجد إيه؟ يضطرب. فشبه النبي اضطرابهم في الصلاة بحركة أيديهم كاضطراب هذا الخيل. اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده اليمنى على فخذه، إلى آخر الحديث، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا خطأ، تحريك الأيدي في الصلاة عند التشهد إذا سلم يمينا وشمالا فيحرك اليد اليمنى ويحرك اليد اليسرى، هذا غلط، هذا غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعن غيره أيضا. وإنما ينبغي الإنسان إذا صلى أن يسكن وأن يطمئن في صلاته. نعم. تكلمنا عن مسألة التشهد، تذكروني هل تعرضت لمسألة السيادة في التشهد أم لا؟ سيدنا تعرضنا لها؟ طيب، إذا ذكرت شيء بينته إن شاء الله. كمل يا عبد الرحمن. ولا يجب من أذكارها إلا نعم يا محمد. ولا اسمك إيه؟ محمد؟ محمد ولا محمود؟ محمود، ها محمود. نعم نعم نعم، ثبت هذا لعله عند النساء أو غيره. المهم أنه ثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره ولم يجاوز بصره موضع إشارته، يعني إذا أشار بأصبعه نظر إلى السبابة، لا يتعدى النظر محل السبابة، ورمى ببصره إلى أصبعه. بعضهم إذا أشار يشير بأصبعه ويحنيها قليلا، واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي كان يشير ويحني أصبعه قليلا، هذا ضعيف لا يصح، وإنما يشير بأصبعه إلى القبلة، واضح؟ وينظر إلى أصبعه. وتكلمنا على وصف القبض عند الإشارة، لكن أنبه قضية تحريك الإصبع إنما ذكرت في حديث وائل وهو التحليق، أما في حديث ابن عمر وهو القبض اللي هو حديث كم رقم كام 53 53 صفة القبض، فلم يذكر ابن عمر التحريك، فالأشبه والله أعلم أنهما صفتان، أنهما صفتان أذكر والله وأنا في ثالث عدادي أنه جلسنا مع طالب من طلاب الشيخ الألباني وهو موجود إلى الآن، فقال إن شيخنا الألباني قال يحرك حتى في حديث ابن عمر، فقلت ليس في حديث ابن عمر التحريك، إنما التحريك في حديث وائل، فهما صفتان، وهذا اختيار الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو أشبه بظاهر الحديث. فإذا حلقت حركت، وإذا قبضت سكنت. فهمتم علي؟ ها، إذا حلقت حركت على حديث وائل ابن حجر، وإذا قبض فليس فيه تحريك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم.
والتسليم، التسليم تكلمنا أنه من أركان الصلاة، وقلت مع أنه لم يرد في حديث المسيء صلاته حسب ما وقفت عليه إلى الآن، وقال الشوكاني وغيره من الحفاظ لم يرد، ولكن قلنا بوجوبه لأن النص فيه صريح على الوجوب، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أنك لا تتحلل من الصلاة إلا بالتسليم. والتسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء، عند أكثر أهل العلم وعند جماهير العلماء أن التسليم ركن من أركان الصلاة، فإن قام الإنسان ولم يسلم بطلت صلاته على قول جماهير العلماء ومعهم الحديث، وهو قوله وتحليلها الايه التسليم. ومعنى تحريمها انك اذا شرعت في الصلاة يحرم عليك ما كان حلالا لك من قبل كالطعام والشراب والكلام واشبه ذلك، فاذا دخلت في الصلاة حرم عليك الكلام والى اخره، فسمي تكبيرة الاحرام. والتسليم يحلك من الصلاة. طيب، وهذا التسليم هو في الحقيقة تسليمتان، التسليمة التي على اليمين والتسليمة التي على اليسار. أولا، هل التسليمتان واجبتان أم يكفي الأولى وتستحب الأخرى؟ قال بهذا قول من أهل العلم وقال بالأول قول، وقد ثبت بالإسناد الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سلم تسليمة واحدة، وهذا أمر غريب، أمر غريب بالنسبة لنا، في غالب أمره صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، حتى قال كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده. ما معنى يرى بياض خده وما المراد؟ من اللي يرى؟ من اللي يرى؟ وريني هتشوف بياض خدك ازاي. اترك اللي سألته، انا بسألك دلوقتي، تقدر تشوف بياض خدك؟ حتى يرى بياض خده، يعني حتى يرى من خلفه بياض خده صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم. ما المقصود حتى يرى بياض خد؟ المقصود المبالغة في الالتفات، لأن بعض الناس إذا صلى ربما يميل برأسه قليلا السلام عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا في قيام الليل ويجتزئ بتسليمة واحدة، لكن إذا سلمت تسليمتين بالغت في الالتفات، هكذا السلام عليكم، حتى من وراءك من المؤتمين يرى حسب حظك بقى بياض خدك أو سواده. طيب، إذن هذا كناية عن إيش؟ عن المبالغة في الالتفاف بالعنق، بالعنق وليس بالصدر. بعض الناس السلام تقول مسافر، لا هذا غلط، هذا غلط. ها، فلا إفراط ولا تفريط حتى يرى بياض خده. السلام عليكم يبالغ في الالتفاف حتى يراه من خلفه. فالأصل والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، من عن يمينه ومن عن شماله. لكن قال بعضهم التسليمتان واجبتان، وقال بعضهم الأولى واجبة والأخرى مستحبة، وهذا ما صح في السنة، هذا الذي صح في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اجتزأ بتسليمة واحدة وقام. فالتسليمة الأولى واجبة والتسليمة الأخرى مستحبة. فإذا ما سلمت عن يمينك فقد صحت صلاتك وصح لك أن تنصرف. قلت صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الأئمة بما دل عليه هذا الحديث، وهو قول وفعل جمع من أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله عليه وآله وسلم. إذن التسليمة الأولى واجبة والأخرى مستحبة. أما الحديث وتحليلها التسليم فقد بينت السنة الفعلية المراد من القول، أن التسليم الأولى بها يتحلل المصلي من صلاة. وأقل ما يجزئ من التسليم في اللفظ السلام عليكم. فإذا قلت السلام عليكم السلام عليكم فقد تحللت، هذا أقل ما يجزئ. أما المستحب فتارة كان يقول السلام عليكم السلام عليكم، وتارة كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وتارة كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله. فليس في التسليمة الثانية وبركاته إلا شيء ذكره بعض الحفاظ من المحدثين في بعض نسخ أبي داود، وينظر هذا ويظهر أنه لم يثبت، والله أعلم به. وإن كان بعض المحدثين في هذا الزمان ألف رسالة في المسألة. المقصود هذا التسليم الذي يجزئ، وهذا التسليم الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى على القول الأول الذي قلنا أنه ثبت في السنة النبي كان يجتزئ بتسليمة واحدة. لو أن رجلا سلم تسليمة واحدة ثم انتقض وضوءه ماذا نقول؟ صحة الصلاة. هذا على القول بماذا؟ على القول بأن الركن هو التسليمة الأولى، وهو الذي يدل عليه الحديث. طيب مسألة، إذا صلينا خلف الإمام فسلم الإمام فهل نسلم معه بعد التسليمة الأولى أم يتأخر المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الأخرى؟ ها، مين عنده علم في هذه المسألة؟ أبو عبد الله تفضل. بس ما عندكش دليل يا حبيبي. يا سلام، جدع يا عبد الله، ها جدع صح. قال بعض أهل العلم يتمهل المأموم حتى يسلم الإمام كلتا التسليمتين، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحتى تأتم به لابد أن يفرغ من كلتا التسليمتين. وقال بعض أهل العلم إنما يسلم بعد التسليمة الأولى، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى الاثنين عملوا ايه؟ الاثنين احتجوا بالحديث. انا اذكر لكم فكاهة دعابة فقهية، اجتمع في مجلس عالمان من العلماء فتكلم في حكم العودة في الهبة. انا اعطيتك هبة، اديتك ساعة، اعطيتك ثوب، ايا كان، هل يجوز لي ان اعود في الهبة؟ فقال احدهم نعم يحل ان اعود. فقال له الاخر بما؟ او قال احدهم لا اعود. فقال بما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء القيء ثم يسترجع، او ثم يرجع، او كما قال صلى الله عليه وسلم كلب يقيء ويرجع يبلع قيئه، فهذا يدل على أنه لا يجوز. فقال الآخر وهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ على كل حال احنا في غنى عن هذه او عن هذا، يكفينا قول النبي لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما أعطى ولده، قضي الأمر الذي فيه تختلفان، خلاص حكم النبي بينكما. فأحيانا الفقهاء يأتون على دليل وهو دليل واحد ويختلف اجتهادهم، فكل يستدل بنفس الدليل على حجته. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فاسجدوا، هل معنى وإذا سجد فاسجدوا أن ينتهي من كل السجود أم من أول سجدة؟ ولا استنى لما يسجد إيه سجدتين؟ وإذا سجد قياسا على ذلك وإذا سلم فسلموا، ها صح؟ طيب، يبقى هو الحديث إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد أي إذا تحقق مطلق السجود، ليس معنى إذا سجد إني أقف حتى ينتهي من السجدتين. إذن نحن نكمل الآن أن قاعدة الحديث وإذا سلم فماذا؟ حكت يا أمريكي، فهمت قصدي؟ هذا أمريكي بس فهم قصدي، يبقى تسليم ولا تسليمتين؟ وان تسليما وتسليمتين. طيب، إذن قياس الحديث وإذا سلم فسلموا، والمطلق يتحقق بكل ما يقع عليه الاسم المطلق كما تقرر في الأصول. فكما فهمنا وإذا سجد فاسجدوا، أي سجود يحصل. إذن وإذا سلم فتحقق التسليم فتابعه في تسليمه. يبقى واحدة ولا اثنين؟ انتوا حرين. طيب ماشي اقرأ. ولا يجب من أذكارها،
ولا يجب من أذكارها إلا التكبير.
نعم.
والفاتحة في كل ركعة.
نعم.
ولو كان مؤتما. والتشهد الأخير.
نعم.
والتسليم.
حسبك، نقف هنا إن شاء الله، وهات ما عندك من الأسئلة. دقيقة نشوف الوقت بس. أنت فوتي. طيب كم الوقت اللي مضى الآن؟ كم كان رب؟ هات يا حبيبي. نعم. نعم. هذا نبين إن شاء الله لما نأتي في مسألة رفع اليدين. رفع اليدين سنتعرض مرة أخرى للمسألة هذه. نعم. لا، في نفس الموضوع. نفس الموضوع. تقول دخلت الجامع. الله يهديك. موضوع يا حبيبي، تسأل موضوع تاني خالص. ها؟ متى حقق الفعل وإذا سجد؟ قال أنس: كنا لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فإذا ما أقام الفعل وسلم التسليم الأولى السلام عليكم، وفرغ من فعل التسليم كما فرغ من السجود. فهمت؟ نعم. هات يا حبيبي. مسح الوجه، جمع روايات المسح، جميل جدا جدا. ها، مين اللي جمعها؟ طيب يأتيك الجواب في الدرس القادم، أنا أحققها وأتتبع ما تركت منها. أنت بتذكر ذاكر الأسانيد؟ طيب خلينا نعمل نفسنا حفاظ. الحاكم أخبرني حماد بن عيسى، حضر بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه، سالم بن عبد الله عن أبيه، حنظلة بن أبي سفيان هذا تكلم فيه. طيب ثاني حماد بن عيسى البصري، حنظلة بن أبي سفيان. ثالث حماد بن عيسى. الرابع حنظلة عن سالم. معمر عن الزهري قال: كان رسول الله يرفع يديه عند صدره ثم يمسح به. الزهري مرسلا، هذا مرسل الزهري، وذاك حماد بن عيسى، حنظلة بن أبي سفيان عن سالم. طيب الجزء الدعاء للطبراني، حدثنا ابن عبد العزيز، علي بن عبد العزيز، نعم، عمان، محمد بن عيسى، حنظلة، أبو مسلم الكشي عن إيش؟ عيسى بن يونس، محمد بن عيسى الجهني عن حنظلة، فوائد العراقيين، عثمان بن أبي شيبة، إسماعيل بن حمد، طبشي حماد بن عيسى عن حنظلة، قال السيوطي إذار حماد. لا تابع البحث، هذا كله ينتهي مداره إلى حنظلة بن أبي سفيان. لا، هذا مش جمع الطرق. جمع الطرق إنك تعدد عندك المخارج، لكن في طرق غير هذه. أنت الآن جبت فقط طريقين، كل الطرق تنتهي إلى حنظلة بن أبي سفيان كلها، وعندك مرسل الزهري، هذا ما يكفي. تابع البحث. فهمت قصدي؟ إيش ينفعنا؟ جايب لي 10 طرق تنتهي إلى حنظلة، إلى راوي واحد، يبقى هذا طريق، لكن معك رواية الزهري زيادة. تابع البحث. تفضل. نعم. في نفس التكبير؟ في الايه السكوت لسه ما تكلمناش عن السكوت هنتكلم عليه مش سكوت دعوة هذا ضعيف ضعيف هذا فيه تدليس الحسن هذا ضعيف فيه تدليس الحسن عن سمرة والحسن مدلس ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فأنا أقول هذا حديث ضعيف لا يصح فهمت عني؟ نعم ها؟
حديث إنما قال لعمر التميمي طب إذا كان الإمام ثقة وصلى ولم يتورع
اسكت يا ولد الدرس الدرس سؤال في الدرس قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع إشارة أصبعه وفي حديث آخر ينظر إلى وفي حديث آخر يقول النظر محل السجود أقرب إلى الخشوع والله ليس بحديث ليس بحديث هذا كلام الناس نعم هيا قاضي في الموضوع يا قاضي في الموضوع يا قاضي ما تجيب حاجة من دي ايه تقول ايه مالها مش فاهم عليك يا قاضي ايوه اه طيب ماشي لابد من قراءة الفتح ها طيب صح كده الحمد لله هذا موضوع التكبير يا اخوانا قلنا هنتكلم فيه ما تستعجل هاي محمد عليك بالفعل لا بالقول قال كنا لا يحط احدنا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته الفعل ليس القول نعم. اذا سجد سجد الفعل نعم. من اهل العلم من قال انه يسلم جهة القبلة ثم يلتفت جهة اليمين نعم وهذا خطأ وان قاله بعض اهل العلم قالوا يسلم متجها بوجهه الى جهة القبلة ثم بعد ان يفرغ من السلام يلتفت هذا غلط هذا بخلاف ما جاء في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما قلنا كيفية السلام هكذا وهكذا السلام يقترن القول مع الفعل نعم خلاص الحمد لله ها هاتوا ما عندكم الآن خارج النطاق تفضل جيد هذا بخلاف لفظ عبد الرزاق جيد هذا يرويه هذا لفظ ابن أبي شيبة وذاك في مصنف عبد الرزاق قال تحريك الأصبع كاتب سنده اذكر من روي هذا ابن أبي شيبة طيب عن من حفص بن غياث ضعيف عن من عن عثمان حفص ضعيف جعفر بن غياث هو أشبه بحفص بن غياث وجعفر بن غياث ينظر فيه طيب عندك الإسناد الثاني جعفر هما إسنادان حفص بن غياث هذا متكلم فيه وأعاده هناك عن من عن جعفر عن من دعك عثمان هذا ثقة من دونه حفص طيب عثمان ثقة عن مجاهد ثقة الأول حفص ضعيف وهناك جعفر بن غياث جيد فهمت وهناك جعفر بن غياث الأشبه أنه حفص وذاك أيضا ثقة ارجع إلى مصنف عبد الرزاق تجد عبد الرزاق يرويه عن الثقة أحسبه يرويه عن سفيان الثوري لا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي في رواية ابن عباس لكن عبد الرزاق يرويه عن ثقة عن عثمان هذا عن مجاهد. فانت كمل بحثك وجيب ذيك الروايات وشوف هذا حفص بن غياث ولا عثمان. فهمت؟ نعم. ها يسلم تسليمتين استحبابا وان اكتفى بواحده صحت صلاته. لا لا السلام عليكم السلام. بعض الناس بقى وضعته
هو يسلم
خلص هيعمل ايه بقى؟ لا لا يروح بيته. بعض الناس يتكلفون البدعة السلام عليكم ورحمة الله السلام ايه احنا كل بدعة ضلالة. ما في مد هنا يا اخي ما في مد، هذا مد طبيعي والمد الطبيعي حركتان، ما في مد هنا كالأذان الله أكبر إيش هذا؟ ما في مد لأنه ليس عارضا للسكون، فإن عرض للسكون كان في القرآن هذا مد يقال عارض للسكون العالمين. طيب واضح؟ رفع اليدين في قنوط الفجر سيأتي الكلام، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله مسألة القنوط. ها يا أستاذ
ذكرت التسليم الوحدة في
نعم وصح عن الصحابة في الفريضة. نعم نعم
في قراءة الفاتحة.
نعم
إذا كان الإمام لا يترك فرصة بين الفاتحة والسورة علاقة الفاتحة
والسورة. سبق الكلام في هذا ربما غبت ولم تحضر فاسأل إخوانك. نعم. نعم قلنا أن في المسألة قولان، قال بعضهم لا بد أن يدرك الركوع مع التسبيح، سبق الكلام في هذا يا طلعت، والصواب لا يكفي مطلق الركوع، هكذا ظاهر حديث أبي بكر. نعم نعم قال بها أحد من العلماء وهو خطأ مردود على من قاله، وكل ما خالف السنة فهو مردود وإن قاله من قاله. حسبك سؤالا واحدا. نعم سمعة مردود على من قاله من أهل العلم ورحم الله علماءنا، نتأدب ولا يحملنا الأدب على مخالفة السنة. نعم إذا كان لك إمام فإنما جعل الإمام ليؤتم به، لا بد أن تأتم به، فإذا سلم تسليمتان فإذا سلم تسليمتين لزمك التسليمتان. نعم ها حبيبي لا بعدين يأتي الكلام فيه أو سبق الكلام فيه. نعم هكذا بارك الله فيك أن تشير، هكذا رأيت الشيخ ناصر يفعل وقد سئل عن ذلك ولست من تلامذة الشيخ، هكذا واضح؟ نعم ها حديث 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 اصبر اعرف مخرج الفاء ايوه هتقولش حديث حديث نعم سبق الكلام في هذا سبق الكلام في هذا. نعم نعم أحسنت أردت أن أنبه عليها ففاتتني فسبحان الله تكلمت فيها وأعيد لأنها رغبتي. كثير من الناس نعيد الأمر لأهميته ولأنه يتكرر، ربما يكون منشغلا في الصلاة فتقام الصلاة فماذا يفعل وهو قائم؟ يسلم. هذا خطأ، لأن الإمام إذا لأن الإقامة إذا أقيمت فقد قطعت صلاتك، فيكفيك أن تخرج منها بالنية ليس بأن تسلم، واستدللت على ذلك بما لا لا لا، استدللت على هذا بحديث، ما هو ومن رواه ومن صحابيه؟ لا لا لا، مين الحديث؟ قل لي من روى الأول. ما أحد؟ إيه؟ في البخاري. طيب هو في البخاري. طيب من الصحابي؟ طيب ماذا تقول الرواية؟ نعم. لا 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 لا، قلنا حديث في البخاري يدل على أنه لا يسلم إذا من قطعت صلاته أو إذا ما نداه رسول الله. ها بس خلاص وضح الحديث. لما كان يصلي ذاك الصحابي رضي الله عنه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمر في صلاته فقال ما منعك أن تجيبني؟ إذن ظاهر الرواية ماذا؟ أنه أراد منه أن يخرج من الصلاة، وإلا لو أراده أن يسلم لبين له ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المقصود باختصار إذا أقيمت الصلاة لا تسلم، بل تخرج من صلاتك بنيتك وتلتحق بالإمام، وهو أصح الأقوال. نعم. نعم نعم، هو ودعه الآن، دعه الآن. نعم. ها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة سواء كنت راكعا أم لا. لماذا؟ لأن هذا مطلق فلا صلاة، أو عام فلا صلاة، أي في أي حالة كنت فيه. واضح؟ نعم. حتى لو في التشهد، لكن إذا أيقنت أنك تدرك تكبيرة الإحرام فأتم. نعم. ها ها
في المسألة يعني حضرتك اتكلمت فيها في كده على أساس الأقوال، وقلت اللي مفيش دليل إنه يدير محل بدل قيمة الصلاة يقطع صلاة.
إذن لي في المسألة قولان. نعم. إن أيقن أنه يدرك تكبيرة الإحرام هذا أصح، وهو أشبه بقواعد الشرع. نعم. أما تفصيل المسألة خلاص مرت. نعم.
الفاتحة ركن، لو وجدت الإمام ركعة وركعت معه كده فاتني ركن، هل حسبت ركعة؟
سبق الكلام في هذا. نعم نعم. تكلمنا في هذه المسألة. طيب هيجي مجال للكلام عليها. ما تعرضنا ليه؟ أظننا ذكرتها بس خلاص انتهى، سبق الكلام. نعم. إذا أحسنت، سؤال طيب ومفيد، إذا فاتتني ركعة ثم صليت وقد فاتتني ركعة مع الإمام، فمتى أقوم؟ بعد أن يسلم من التسليمة الأولى أو من التسليمة الثانية؟ سؤال ينظر فيه، في القلب منه تردد، فالله أعلم. نعم. وفوق كل ذي علم عليم. ها آخر سؤال. ها سيأتي الكلام على هذا، سيأتي الكلام على هذا في أبواب النسيان. ها آخر سؤال، من بعده؟ سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام اللي بعده. لا لا يكفيك أن تعود وتسجد سجدة ثانية واضح ثم تتابعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله. باظت البتاعة دي يا باظت
دي مش تحتاجش
تكملت كل